بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، المجلس 23. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب: وأخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فتاة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصر فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي.
الملك، افتح اللام.
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
أحسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن هذه المتابعات، قوله: تابعه عبد الله بن يونس، أي قلنا تابع يحيى ابن بكير، يعني معنى تابعه عبد الله وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، يعني تابع من؟ عقيل، صح؟ وقال يونس ومعمر بوادره. طيب، وقال يونس ومعمر بوادره، طبعا هنا لماذا قال وقال يونس ومعمر؟ وهذا من علم العلل. قرن البخاري هنا رواية يونس بمعمر، قرن البخاري رواية يونس بمعمر لأن يونس بن يزيد كان يهم قليلا في روايته عن الزهري، يهم قليل، وحافظ، لكن أحيانا، يقول ابن حجر في ترجمة يونس بن يزيد: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ. ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ. فقرنه بمعمر، أراد أن يرفع هذا الوهم تماما، زين، فأتى بمتابعة ليونس من معمر على هذه اللفظة بوادره. يعني ليس يونس وحده قال بوادره، من أيضا معه؟ معمر. الرواية التي عندكم يرجف فؤاده، صح؟ يونس قال بوادره، ويروون هنا عن من؟ عن الزهري. فإذا كان الراوي عنده في شيخه شوي وهم، هو ثقة حافظ عنده شوي وهم، فلما تأتي بمتابع له يروي نفس اللفظة، إذن هنا يرتفع إيش؟ ترتفع العلة ويرتفع الوهم. لذلك البخاري حافظ عبقري رحمه الله. وبوادره، قوله بوادره، البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، شوف لما يضطرب الإنسان أو يخاف يجد حركة هنا ولا لا؟ ها؟ يجد حركة هنا، صح؟ شيء ينبض من الخوف أو الفزع. حتى عندما يفزع الإنسان أو يرعب أو يخاف، هذه اللحمة ماذا يحصل لها؟ تنبض أو تتحرك. طيب، ولا تعارض بين قوله يرجف فؤاده. الرواية الأولى شو تقول؟ يرجف فؤاده. طيب، اللي هي في رواية يحيى، صح؟ رواية عقيل، تذكرون رواية عقيل عن ابن شهاب ماذا قال؟ يرجف فؤاده، صح؟ لما رجع إلى خديجة، رجع وهو إيش؟ يرجف فؤاده. زين، الرواية الثانية شو تقول؟ بوادره، صح؟ زين، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض، لا تعارض بينهما، يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، لاتحاد المعنى، لاتحاد المعنى. الشخص سواء قلنا يرجف فؤاده قلب أو بوادر اللحم اللي هنا تنبض، الدلالتان علامتان على ماذا؟ الخوف والفزع. إذن عندنا في الإنسان أكثر من علامة تدل على إيش؟ على الخوف، سواء وصفناه بأنه يرجف فؤاده قلبه أو ترجف بوادره اللحم اللي ما بين المنكب والعنق، فلا يحصل إذن تعارض، هذا وصف بوصف، هذا بوصف بوصف، والعلامتان دلالة على الخوف والفزع. زين، إذن هنا الحمد لله لا إشكال. فهنا حصلت مخالفة في الرواية في اللفظة، لكنها ليست علة قادحة يضعف فيها الحديث، ليست علة قادحة، ولا يعد يعني مما يؤثر فيقال رواية شاذة خالف فيها الثقة. لا، انتبهوا، شفت كيف؟ فإذن الرواية ليس فيها نكارة، قد يخالف الثقة الثقات فيقال في روايته إيش؟ شذوذ، رواية شاذة. هنا مع وجود لفظة غير اللفظة لكنه لا يحكم عليها بالشذوذ أو المخالفة القادحة، فلا توجد هنا، لا يوجد شذوذ أو علة قادحة. لماذا؟ لأن هذه المخالفة ليست علة قادحة، يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينهما، ولعل هذا من مقاصد سياق البخاري لهذه الرواية رحمه الله، أراد لطالب العلم أن يميز متى يخالف الثقة فتكون روايته شاذة، ومتى يحصل خلاف لكن يمكن الجمع بينه وبين الروايات، وحينئذ لا يقال هناك إيش؟ شذوذ أو اختلاف قادح. إذا تفضل، فوائد الحديث. نبدأ إن شاء الله بفوائد الحديث، نختم إن شاء الله الحديث. فوائد الحديث إن شاء الله تحسبون الحساب عندكم. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يخاف مما يخاف منه البشر، والخوف فطرة فيهم، يعني في البشر، والخوف فطرة فيهم. هذه الفائدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يخاف مما يخاف منه البشر. الثانية، ومنها إثبات قدرة من قدرات الله تعالى وإظهارها، إذ سبحانه إذا أراد شيئا فعله، وقال له كن فيكون. فكما مكن بني آدم من الأرض يتصرفون فيها كيف شاءوا، كذا مكن الملائكة في الهواء والفضاء يتصرفون فيه الملائكة في الهواء والفضاء يتصرفون فيه، لكن ذاك مغطى عن الأبصار، لكن ذلك مغطى عن الأبصار ومخفي عنهم. يعني في ملائكة في السماء يتحركون ويأتمرون بأمر، لكن هل نراهم؟ لا، حتى ينزلون ليلة القدر ويملؤون السماء من يراهم ويملؤون الأرض، صح؟ وإنما مغطى عن الأبصار ومخفي عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراه جبريل، صح، جالس على كرسي بين السماء والأرض، تربية له وتقوية لإيمانه ويقينه، تربية له وتقوية لإيمانه ويقينه، لما أراد أن يريه أراه. طبعا هذه قوي الإيمان، أن هذا جندي واحد من جنود الله جالس على كرسي بين السماء والأرض، ذلك رجف فؤاده، خاف من هول ما رأى، مش بسيط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده ويواجه كل قريش، لا شك هذا يحتاج أن قوة تثبته وتقويه، فالله أراه ملكا واحدا جالس بين السماء والأرض. هذا الذي كشفه الله لنبيه ومكن بصره منه لتقوية إيش؟ إيمانه وللثبات. ومن فوائده لطف الله بنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه وإيناسه، لطف الله بنبيه ورسوله وإيناسه صلى الله عليه وسلم، إذ خاطبه بلطف دارج عند العرب. بقوله وندائه له يا أيها المدثر. والله يا أخوان تأملوا في هذا اللفظ، تجدون لطف وإيناس من رب العزة لنبي، يا أيها المدثر قم. إذ عادة العرب أن لا تنادي ولا تسمي الإنسان بحالته التي هو فيها، إلا للإيناس واللطف. لما تنادي الإنسان بالحالة اللي هو فيها لا يكون إلا لإيش؟ يا أيها الخائف اطمئن، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه قم أبا تراب. طبعا هذا الحديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت فاطمة فلم يجد علي، فقال لها أين ابن عمك؟ اسأل عن زوجها. قالت كان بيني وبينه شيء، يعني حصل خلاف، فغاضبني فخرج، يعني زعل منها فخرج، فلم يقل عندي، يعني ما بات القيلولة، الظهر، ها وين راح؟ راح المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، يعني شوف وين، من حرصه يعني زوج ابنته و يعني ابن عمه. فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد، نايم وين؟ في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، يعني الرداء اللي متلحف فيه سقط طبعا، والتراب تجمع، يعني المسجد كان من سعف ومن. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. لو واحد ثاني مزعل بنته يشيل لقب يروح ليقول انت زعل، لكن شوفوا اللطف النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا. فلقب بعدها علي بأبي تراب، لقب بأبي تراب. إذن من أين جاء اللقب لعلي رضي الله عنه؟ من هنا، قم فينظف عن التراب ويقول له إيش؟ قم أبا تراب، قم أبا تراب. هاي الأخلاق، هذه الأخلاق. فسبحان الله، فهذا اللطف عند العرب يوصفون الإنسان بحاله اللي هو فيه عندما إيش؟ يؤنسونه ويخففون عنه. فالله خاطب نبيه بما هو دارج عند العرب، فالنبي كان مدثرا وخايفا، يعني ما أنزلت عليك الوحي حتى إيش تلتف باللحاف، لا، يا أيها المدثر، يا من هو متلفف باللحاف، قم فأنذر، لم ينزل عليك الوحي. فهذا من لطف الله بنبيه، وما عدمنا خيرا من رب يلطف بنبيه سبحانه وتعالى. ومن فوائده أن ظاهر حديث جابر، أن ظاهر حديث جابر، هذا الحديث يعني ظاهر، أن ظاهر حديث جابر يدل على أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وبه قال بعض أهل العلم، وبه قال بعض أهل العلم، لكن في حديث عائشة الذي قبله دل ظاهره على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك، وهو قول الجمهور. وليس بين الخبرين تضاد أو تعارض، ويمكن الجمع بينهما. كيف نجمع بين الحديثين؟ من وجوه أكثر من جمع. الآن عندنا ظاهر حديث عائشة أول ما نزل اقرأ، وفي هذا الحديث أول ما نزل يا أيها المدثر، فأيهما؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث ظاهره أول ما نزل من القرآن سورة أو آية اقرأ، وفي الحديث الآخر ظاهره أول ما نزل يا أيها المدثر، فكيف نجمع بين الخبرين؟ أولا الجمع الأول، أولا نقول أول ما نزل من القرآن مطلقا اقرأ، آية اقرأ، وأول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. إذن كل أول في مكانه، كل أول في مكانه. أول ما نزل من القرآن مطلقا اقرأ، وأول ما ثم صار انقطاع في الوحي فترة ثم نزل. فالذين قالوا أول ما نزل اقرأ اعتبارنا أول ما نزل، والعلماء الذين قالوا أول ما نزل يا أيها المدثر يريدون بعد فترة الوحي، هذا جمع. والجمع الثاني أنزل الله آية اقرأ اقرأ باسم ربك. والنبي في الغار بحراء، غار حراء، فلما رجع إلى بيته ودثرته خديجة لفته أو غطته وصبت عليه الماء البارد، أنزل الله عليه في بيت خديجة آية المدثر فلا تضاد، بمعنى أول ما نزل عليه في الغار آية اقرأ، وأول ما نزل عليه في البيت آية المدثر. هذا في مكان وهذا في مكان، هذا جمع. ثالثا، الجمع الثالث، أول ما نزل من القرآن آية اقرأ، أول ما نزل من القرآن بشكل عام قرآن آية اقرأ، وأول ما نزل من القرآن من الأمر بالإنذار، الإنذار قم فأنذر، آية المدثر. إذن أول ما نزل فيه نذير آية المدثر، أول ما نزل من القرآن بشكل عام آية اقرأ، فهذه أوجه الجمع. إذن لا تعارض. إذن العلماء الذين قالوا، وهذا من الحق اللي ما فيه تعارض، العلماء الذين قالوا أول ما نزل اقرأ هم على حق، والذين قالوا أول ما نزل المدثر هم على حق، أو آية المدثر. ومن فوائده أن الدعوة إلى الله تكون بالترغيب والترهيب، لكل مقام مناسبته، بحسب البيئة والناس والنفوس، بحسب البيئة والناس والنفوس، بدليل قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، أي حذر العذاب، أي حذر الناس العذاب، حذر من لم يؤمن بالله وحده. هذا إيش؟ ترهيب، إنذار وترهيب. إذن الاعتماد على الترغيب ليس بصحيح، والاعتماد الدائم على الترهيب لا. الدين ترغيب وترهيب، يدعوننا رهبا ورغبا. إذن هكذا الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مبشرا ونذيرا، ففي هذه الآية إنذار قم فأنذر. ومن فوائده وجوب تعظيم الله وتنزيهه، وجوب تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به من النقص أو الشرك أو الند، وجوب تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به من النقص أو الشرك أو الند، لقوله تعالى وربك فكبر، أي وربك فعظم، أي وربك فعظم ونزهه عما لا يليق به، ونزهه عما لا يليق به. ومن فوائده أن رفع الثياب فوق الكعبين كالقميص، أن رفع الثياب كالقميص أو الإزار أو السروال أو البنطال فوق الكعبين من الطهارة، من الطهارة والتطهير، من الطهارة والتطهير، لقوله وثيابك فطهر، أي طهرها إما من النجاسة وإما بتقصيرها ورفعها فوق الكعبين. طيب، آخر فائدة، ومن فوائده أن عبادة غير الله سبب للعذاب، كعبادة الأوثان أو القبور أو الأضرحة أو غيرها، كعبادة الأوثان أو القبور أو الأضرحة أو غيرها، لقوله تعالى والرجز فاهجر. والرجز لغة العذاب، والرجز لغة العذاب. فسمى الله عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الشرك رجزا، فسمى الله عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الشرك رجزا، لأنها سبب للعذاب، أو لأنها سبب العذاب. نقف هنا ونكمل الفوائد إن شاء الله، نختم الحديث في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.